الأعمال. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الدليل الثاني لإثبات جواز الاجتماع، وقد ناقشه قدس سره بما تقدم ولا نطيل. موضوع جديد، تحت عنوان مناقشة تفصيل الأردبيلي، المحقق الأردبيلي قدس سره. ذكرنا في بداية مسألة اجتماع الأمر والنهي أن المحقق ملا أحمد الأردبيلي قدس سره نسب إليه التفصيل بجواز الاجتماع عقلا وامتناعه عرفا. والشيخ الخراساني يعلق ويقول: ذكرنا سابقا ونذكر الآن أيضا أن هذا التفصيل على ظاهره من دون توجيه لا معنى له في نفسه، إذ الحاكم في باب الاستحالة والإمكان هو العاقل فقط، وهذا الحق حق خاص به، هو الذي يتمكن أن يقول هذا مستحيل أو هذا ممكن. وأما العرف فلا حق له في الحكم بالاستحالة والإمكان، بل له وظيفة خاصة أخرى وهي تحديد مدلول الألفاظ. فإذا جاءنا نص وقال أقيموا الصلاة، فنرجع إليه في تحديد مفهوم أقيموا. فإذا قال إن مفهومه هو الوجوب دون الاستحباب، أخذنا بما يقول. وصرت شيء ثاني بخلي أقوله، إلا معترضة، ليش العرف حجة؟ في تحديد مفاهيم الألفاظ. هذا شيء جانبي ما لي شغل في مرة من المرات بينت لماذا العرف عجة في تحديد مفاهيم الألفاظ. هل دلت آية؟ كلا. هل دلت رواية؟ كلا. إذن ما هو المدرك لحجية العرف في تحديد مفاهيم الألفاظ؟ إن المدرك هو أن الإمام حينما يتحدث فهو يتحدث كإنسان عرفي، وبألفاظ عرفية، وإلى إنسان عرفي. فحسما يكون مقصوده ما يفهمه العرف من الألفاظ. وبالجملة حق العرف ينحصر بتحديد مفاهيم الألفاظ، أما أن هذا مستحيل أو ممكن فليس من حقه ذلك، بل الحاكم المطلق هو في هذا المجال هو العقل لا غير. وعليه فلا معنى لأن يقول الأردبيلي يقول إن العرف يحكم بمن؟ يحكم بمن؟ بالامتنان. ما معنى لهذا إذ العرف لا حق له في الحكم بالامتناع والإمكان؟ فهذا التفصيل بظاهره بما له من ظهور مرفوض، ما يمكن قبوله أبدا أبدا. وربما يوجه بأحد التوجيهين التاليين، التوجيه الأول أن يكون المقصود إن الوجود الواحد إذا كان له عنوانه فهو بنظر الحرف المبني على المسامحة وعدم إعمال الدقة هو ماذا؟ شيء واحد، فلا يمكن توجه الأمر والنهي إليه. في نظر العرفي لأنه واحد عندهم، ولكنه عقلا هو اثنان ما دام له، واثنان ما دام له عنوانا. فيكون الاجتماع جائزا عقلا لتعدد تعدد الشيء بتعدد عناوينه في نظر العرب، ولكن عرفا حيث انه واحد فيمتنع توجه الامر والنهي اليه، اي الى هذا الشيء الواحد، رغم وجود عنوانين فيه او له. لعل مقصود الاردبيل قدس روح هذا، واذا كان مقصوده هذا فهو شيء، معقول في نفسه، وإن كان قابلا للمناقشة، ووجه المناقشة هو هذا، لا معنى لأن تأخذ أيها الأردبيلي بنظر العرف، وبتحديد أن هذا شيء واحد بعد أن ثبت بالعقل الدقيق خلاف ذلك. فإن العرف إنما يرجع إليه، في تحديد المصادق فيما إذا لم يخالفه العقل الدقيق، أما إذا خالفه العقل الدقيق وقال إن هذا الشيء الذي له عنوانان هو في الحقيقة شيئان ليس واحدة، فلا يتبع نظر الحر، فنظر العرف في تحديد المصداق عندما يؤخذ به لو لم يخالفه العقل فمثلا لو قال الشرع البول نجس فنرجع الى العرف في تحديد مفهوم البول، فاذا حدده قبلنا منه تحديده، ولكن اذا اراد ان يتدخل في المصداق فقال هذا ليس من مصادق البول، ولكن بحسب المختبر العلمي هو بوله، لأنه ما يختلف عن البول العادي إلا في من في اللون، فبسبب مرض صار اللون احمر مثلا او ابيض. المختبر يقول بول، طبقا للمفهوم الذي حدده العرف، لكن العرف لا يراه بولا، فلا يصار الى العرف، فانه مرجع في تحديد المفاهيم وليس في تحديد ال... وهذه قاعدة جديدة ترى خرجنا بها، يعني هذا اليوم في محاضرتنا قاعدة نتعلمناها، وإن كان الشيخ الخراساني ما بينهن بلسان القاعدة. القاعدة الأولى شنو هي؟ أن باب أن الحاكم في باب الاستحالة والإمكان هو من؟ هو العاقل، والعرف يرجع عليه في تحديد مفاهيم الألفاظ لا أكثر. قاعدة أولى، هذه قاعدة أولى، القاعدة الثانية ما أدري. والقاعدة الأخرى شنو؟ أن العرف إذا رجعنا إليه في تحديد مفهوم اللفظ، واختلف مع الدقة والعاقل في تحديد المصداق بعد الاتفاق على المفهوم، فلا نرجع إلى العرف، بل نرجع علما إلى الدقة والمختبر آنذاك. وهي مسألة طبيعية وهي مهمة كذلك. هذا هم ما قلبين لك المدرك، والمدرك لماذا لا نرجع الى العرف في هذا المورد؟ ما هي النقطة؟ هذا الشيء جدا مختصر مفيد، عدم الدليل، أي لا دليل على مرجعية العرف في هذا المورد، أي في تحديد المصدر. إن القائل بحجية العرف في هذا المورد هو يحتاج إلى دليل، أما النافي ما يحتاج إلى دليل. يكفي أن يقول لا دليل على حجية العرف في تحديد المصدر، إذ أقصى ما دل الدليل عليه أن العرف مرجع في تحديد المفاهيم، لأن الإمام إنسان عرفي يتكلم بألفاظ عرفية، والإنسان عرفي، فلا بد أن يكون مراد من اللفظ ما يفهمه العرف من اللفظ، لكن هذا الدليل حتى ما يثبت أن العرف حجة في تحديد مفاهيم الألفاظ. أما أنه حجة المصداق فلا يثبت، المصداق قضية خارجة عن مدلول اللفظ، ما لها ربط اللفظ، فيرجع فيها إلى الدقة. جيد، هذا إذا اتضح على أنه قلت ربما يوجه بتوجيهين، هذا التوجيه الأول تبين على أنه مرفوض. لماذا؟ لأجل على أنه العرف إنما يرجع عليه إذا لم يخالف العقل، أما إذا خالف العقل مرجع على العقل في تحديد المصداق. التوجيه الثاني ربما يوجه بأحد توجيهين، التوجيه الثاني أن يكون مقصود الأردبيلي إرجاع النزاع إلى مدلول اللفظي، بأن يكون مقصوده هكذا، العرف يفهم من صلي، كلمة صلي أن متعلق الوجوب هو الصلاة التي لا تقترن بما بالشيء المحرم مثل الغصب. ومدلول لا تغصب هو الغصب غير المقرون بما بالشيء الواجب أعني مثل الصلاة. حصل يفهم من الدليلين. فحالة الاقتران أي صلاة غصبية تكون خارجة عن مدلول هذين الخطابين. فلعل مقصود الأردبيل من الامتناع العرفي هذا المعنى، يعني أن العرف يظهر عن مورد اجتماع الغصب والصلاة خارج من مدلول خطاب صلي وخطاب لا تقصي. فيمتنع الاجتماع عرفا بهذا المعنى، هو بهذا المعنى. هل يوجه كلام الأردبيلي هكذا؟ وجوابه هذا وإن كان شيئا وجيها ولكن نزاعنا لا يختص بالألفاظ أي بالتحريم اللفظي وبالوجوب الصادر باللفظ، بل يعم كل وجوب وتحريم وإن كانا ثابتين من خلال إيش دليل لبي كالإجماع وما أدري سيرة المتشرعة ما أدري شنو. بينما بناء على هذا التوجيه سوف نضيق النين من النزاع. على اي حال ما عرفت اي مناقشه، شلون مناقشه مقبوله ما مقبوله، مهمه المناقشه او مو مهمه، على اي حال الامر سهل ان شاء الله انتهى المطلب بسرعه وفارسه حتى اطبق العباره. حصل الاردبيلي بما تقدم ومناقشته واضحه، فان العرف لا معنى للرجوع اليه في تحديد الاستحاله والامكان، لكن ربما يوجه تفصيله بأحد توجيهين. الأول إن المقصود الأردبيلي من هذا التفصيل هو أن الموجود الواحد إذا كان له وجهان العرف يراه شيء واحد، بينما الدقة تراه شيئين، فيجوز بحسب الدقة وجه الأمر والنهي ولا يجوز بحسب العرف. إذا كان هذا مقصود هذا فالشيء في نفسه لا بأس، ولكن يرده أن العرف إنما نرجع إليه إذا لم المصادق إذا لم يخالفه العقل أما إذا خالفه من نرجع بعد إلى العرف. العرف نرجع إليه بعدين مفهوم الأمر، أما المصداق ما نرجع إليه إذا خالفه العقل، نرجع إلى العقل. وهي قلنا هذه أعطاء فرد قاعدة وهي مهمة، وهو نتيجة ماذا؟ أنه العرف مرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ دون تحديد المصادر، مرجع له هذا مطلب وحيد. والتوجيه الثاني أن نقول مقصود من هذا التفصيل هو أنه مدلول صلي هو أن المتعلق الصلاة الذي ما مقرون بشيء محرم، ومدلول لا تخصيب هو الغصب الذي ما مقرون بشيء واجب، حالة الاقتران خارجة عن المدلول. إذا كان هذا المقصود هذا الشيء وجيه معنى الامتناع، يعني العرف هكذا يفهم من الدليل، لكنهم يردوا أنه سوف تحصل النزاع بمن بالخطابات اللفظية، والحال أن النزاع يعم كل تحريم ووجوب، وإن لم يكونا مدلولين علما إلى اللفظي نطبق العبارة. يقول قدس سره بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام. شنو هو حط التفصيل الرحيفي؟ والقول حط على التفصيل، والقول بالجواز يعني الذي هو القول بالجواز عقلا وامتناع عرفا، وفيه جواب انه لا سبيل العرف عرفنا استحال الامكان ما نشغل بها، لا سبيل العرف الحكمي بالجواز او الامتناع الا من الا طريق العقل. عقل يحصل عرف شنو ربوه عرفنا سعر في تحكيم مفاهيم الالفاظ، فلا معنى لهذا التفصيل الا باحد توجيهين. التوجيه الاول ما اشرنا اليه من النظر المسامع غير المبتني على التدقيق والتحقيق، يعني العرف يرى الشيء الواحد الذي لو عنوانه يراه شيء واحد، لذلك ما يجوز ورود الامر تعلق الامر والنائبي بخلاف العقل يراه شيء. هذا قلنا يصير فيه شيء من الوجاهه، لكن جوابه انت خبير عدم العبره به بالعرف بعد الاطلاع على خلافه بحسب الدقه بالنظر الدقيق، يعني بتعبير اخر الذي احنا صغنا بصياغه اخرى ان العرف لا نرجع اليه في تحديد المصادر، وانما نرجع اليه في تحديد المفهوم. بعد هاي مو شغلتك ان هذا واحد لو مو واحد، انت تقول الواحد العقل يقول الواحد يمكن تعلق بحكم حكمه، اما هذا واحد لو مو واحد انت مالك شغل، انت مالك شغل بعد هذا، هذا رجوع الى المصداق ليس رجوع الى المفهوم. نجل التوجيه الثاني نريد الرجة، هذه تقول لعل مقصود الأرجبيل والنزاع في مدلول الظهران أنه صلي، وفهمنا أن المتعلق صلاة الإمام الشحوي ما يعني صلاة الإمام قلنا بالحرام. يقول جوابه قد عرفت فيما تقدم، هذا عم ذكرنا أن النزاع ليس في خصوصي مدلول صيغة الأمر والنهي الخطابات اللفظية، بل من خطاب اللفظي والخطاب والتحريم والوجوب اللبي، إذن فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تعيين العرف تنافس لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانه، يعني يرى على أنه ماذا قالي مدلول صلي كما قلنا، والصلاة الذي ما تجتمع ويا من ويال ما مجتمع ويا الشيء المحرم في الغصب، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهه، لكن العرف يرى على أن متعلق صلي هو الصلاة اللي ما مجتمعه ويا الغصب ويا الحرام، ويرجع للعرف. جوابه ما أشرنا إليه أنه النزاع ما يقتص بالمداليل العرفية بالخطابات العرفية. الحمد لله عز وجل، انتهينا من المقدمات الأمور الذي عددها شقد الأمور مقدمات 10 مكان وأنا مش ما أدري 10 كان، وذكرنا رأينا وهو الامتناع واستدلينا هما تعليه الحمد لله الحمد لله، وبعد شنو لا ننسى بعد الحمد لله ذكرنا دليلين على الجواز وناقشناهن الحمد لله، بقي علينا أن نذكر جملة من التنبيهات في نهاية كل مسألة إعادة للقدماء، نهاية كل مسألة الأمور الجانبية اللي ما تتوقف عليها أصل المسألة يذكروها كتنبيهات. التنبيه الأول هو هذا، هل الخروج من الأرض المغصوبة حرام أو لا؟ وإذا أراد المصلي أن يصلي، هذا العنوان مش كبرى صار، أثناء الخروج هل تقع صلاته صحيحة أو لا؟ العنوان يصير حكم الخروج تكليفا حكم الخروج وحكم الصلاة. حكم الخروج بعنوان حكم الخروج وحكم الصلاة. الآن نتكلم في حكم الخروج. الصلاة دعنا والله رجعنا عنها. طيب أحد آخر بي. الآن نريد نشوف الخروج من الأرض المغصوبة حرامي ولا الدخول حرامي ولا واضح تصرف المغصوب. البقاء حرامي ولا حرام بلا كلام الخروج. أي تصرف بي أتخلص من الغصب وسوينا فرشي موسية. الآن أريد أتخلص أطلع. هذا الخروج حرام تقول باعتبار أنه هم تطرف في الغصب يعني تقعد تمشي في الغصب. هذا مو تطرف وتطرف قاعد تمشي في الأرض المغصوبة. الواجب تقول الحاصل قل لنا رجاء قل لنا نريد نبحث هذه المسألة حكم الخروج من تكليف أنه حرام وشنو حكم. يقدم قدس سره مقدمة ثم يدخل في صلب الموضوع. المقدمة هذه كل شيء محرم ترتفع حرمته لا إشكال في أنه ترتفع حرمته عند الإفطار. فلو فرض فالخمر مثلا حرام ولكن إذا اضطر الإنسان إلى تناوله لأجل إذا تقول لي شيخنا هذا ما يأثرار ماكو أي مطلب ثاني لا إذا طرحت بقى نتوقف العلاج على أن أشرب شوي ونحي وقال الحرمة ترتفع بما دل على ماذا أن الإضطرار رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. هذا مما لا إشكال فيه. وأيضا مما لا إشكال فيه شيء آخر إذا كان هناك ملاك الوجوب ثابتا فسوف يؤثر ملاك الوجوب في إثبات ماذا الوجوب. حيث ان الحرمة قد سقطت بالاضطرار فالخمر اذا كان يتوقف على شربه حفاظ على النفس تحفظ على النفس من الهلاك يكون فيه ملاك الوجود فيؤثر هذا الملاك في من يؤثر في الوجود. إذا الفرض أن الحرمة سقطت بسبب الاضطرار فلا يعود مانع من تأثير الملاك ملاك الوجوب في إثبات الوجوب فنحكم بأنه يجب شر تحفظا على النفس من الهلاك ولكن بشرط أن لا يكون اضطرارك بسوء الاختيار. كما اذا فرض ان الشخص مرض نفسه امرض نفسه هو سبب الى المرض بسوء الاختيار فاحتاج انذاك المن الى تناول الخمر لرفع المرض. فهنا حيث أوقع نفسه في المرض الوجوب لا يثبت، فالوجوب وجوب الشرب لا يثبت، لأنه يصدر منك الشرب شرب الخمر وهو مبغوض، مبغوض للمولى لأن أنت سببت إليه، والمبغوض لا يصير مصداقا علما للواجب. أقول فالتعليق وبعدين أواصل الموضوع، التعليق وأواصل الموضوع، هذا يتم إذا كان الواجب واجبا عبادية، أما في التوصل ما المانع أن يكون المبغوض مصداقا علما، وخلي يفتك به ومبغوض مصداق الواجب ما بها أي مشكلة. وهذا ثم يقول قدس سره، هذا كله واضح، إنما الذي نريد أن نبحثه هو هذه النقطة. لو فرض أن الإنسان أوقع نفسه في الاضطرار إلى المحرم بدون اختياره، ولكن انحصر الطريق في التخلص، لذلك المحرم نفسه، ففي مثال المرض لو كان هناك دواء آخر لما اتصف تناول الخمر بمن؟ بالوجوب. أما لو انحصر الدواء والتخلص من الموت بذلك أي بتناول الخمر، فما هو حكمه؟ هل يصير واجبا او يكون حراما؟ والمثال المعروف لذلك ما لو دخل الانسان الغصب لسوء اختياره، حينئذ تخلصه بما يكون ينحصر بالخروج، إذ لا طريق للتخلص إلا الخروج، فهذا الخروج بما يتصل احتمالات ثلاثة: احتمال أنه حرام، لكن مرة أنه تصرف غصبي وصارت بسوء الاختيار، واحتمال هو واجب لأنه مقدمة للتخلص من الحرامل، من الحرامل الزائد، إذ لو لم يخرج لا تصرف في الغصب أكثر وأكثر. فهو واجب هذا الخروج، ولكن إما بنحو جريان حكم المعصية عليه أن يكون معاقبا، فهو واجب عليه ولكن يضرب ايضا يوم القيامة، إيه؟ و ويعاقب. واحتمال ثالث ماذا؟ واجب من دون ماذا؟ عقوبة. هذا احتمالات ثلاثة، ولكن هذا احتمالات ثلاثة بناء علما على امتناع اجتماع الامر والنهي، حيث لابد وان يكون احدهما هو الثالث. ولكن ذلك الثابت اما هو الحرمة فقط او الوجوب فقط. اما اذا جوزنا الاجتماع فقد قيل بانه هذا الخروج واجب وحرام، لكن بعنوانين، بعنوان التخلص واجب وبعنوان الغصب حرام. ولكن الشيخ الخراساني يقول لو كنت من القائلين بالجواز او رأيي بالتالي، سواء كنت من القائلين بالامتناع او بالجواز، رأيي هذا مركب من دعاوى ثلاث. الاولى هو منهي هذا الخروج بالنهي السابق، اي السابق قبل الدخول، والذي سقط عند الدخول. والدعوة الثانية هو معاقب على هذا الخروج فيضرب الحصى، يقال له اخرج ضربة بالحصى. والدعوة الثالثة انه ليس مأمورا به، امر ما موجود بهذا الخروج. والنتيجة ماذا يعني؟ لا حرمة بالفعل، لأنها ساقطة كما قلنا في الدعوة الأولى، ولا وجوبة لما قلنا في الدعوة الثالثة، بل فقط ماذا يوجد؟ عقوبة. أما ما هو مستند هذه الدعوة؟ الثلاث. أما الدعوة الأولى فمستندها أن الإنسان قبل أن يدخل المغصوب هو قادر على أن يترك الغصب بأساليبه الثلاثة، لا أعني الأساليب، أعني من الأساليب الثلاثة للغصب ما هي؟ ما هو أساليب الثلاثة؟ ما هي؟ الدخول انه اسلوب للغصب، والبقاء انه اسلوب للغصب، والخروج انه اسلوب للغصب. وانت قادر على تركها جميعا بان تترك الدخول. وخطاب لا تغصب شامل لهذه الثلاثة، أي لا تقصد بالدخول ولا تقصد بمن بالبقاء ولا تقصد بمن بالخروج. ولكن هذا الخطاب متى موجود؟ قبل أن تدخل. أما إذا الشيطان دخلت احنا لله خالص، شو اسوي؟ ما تقول لي قش ما بني. فهنا خطاب لا تقصد بالخروج يتوضح. لأنه إذا بقي يلاحقني هذا الخطاب فمعناه يكون أمطر، وفي ذلك غصب أكثر. فأنا إذا مضطر إلى الخروج حتى أتخلص من الغصب الزائد. الخطاب يسقط، ولكن يسقط الحرمة تسقط سقوطا خطابية، خطاب يسقط الخطاب. إذ ما يمكن المولى يقول لك يا فلان يا فلان ما تخرج منك لأنك مضطر إلى الخروج، ولكنه باق التحريم باق ماذا؟ ملاكاً أي مبغوضية، من حيث المبغوضية وبعد مبغوض المولى. فالحرمة ساقطة كخطاب، أما كان مبغوضية لا مفر. هذا توجيه الدعوة الأولى اتضح، وتوجيه الدعوة الثانية اتضح أيضا، أنه عقوبة موجود. لماذا؟ لفرض وجود المبغوضية. الثاني مثلك كأنه ما تقصد بالخروج لأن ما تدخل، فهو مبغوض فتستحق العقوبة. وأما عن الدعوة الثالثة، وهي شنو الدعوة الثالثة الأخيرة؟ أنه ليس بمأمور به فباعتبار أنه بل مولانا فباعتبار أنه فباعتبار أنه فباعتبار أنه قد اضطر بسوء اختياره، قد اضطر بسوء اختياره علما الى هذا الخروج، فلا يكون حينئذ واجبا. هذه دعاوى ثلاث للشيخ الخراساني مع أدلتها تطبيق العبارة الى غد ان شاء الله.